بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمكم الله. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة،
فمعنى وإذا ضربتم قال أي سافرتم في البلاد، سافرتم، وهذا يدل على أنه ليس المراد ضربتم في الأرض يعني مطلق السير في الأرض، فلو صار الإنسان كيلو كيلوين ميلا ميلين فرسخا فرسخين أو كذا فلا يقال هذا ضرب في الأرض، إنما معنى ضربتم في الأرض أي سافرتم. وسافرتم أي أنكم ضربتم ضربا يطلق عليه في العرف سفرا، نعم، وليس مطلق البروز من البلد والخروج عنها، نعم.
وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك، فمن قائل: لابد أن يكون سفر طاعة من جهاد
أو أي على مشروعية القصر في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في سفره ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في سفره، ولهذا اختلف أهل العلم هل هذا القصر واجب أو مستحب، نعم. فمن قائل
لابد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم،
لأنها رخصة ورخص الله عز وجل لا تستباح بمعصيته، هذا وجهة نظرهم أنها رخصة ورخص لا تستباح بالمعاصي، ولهذا لابد أن يكون سفر طاعة، نعم،
لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن قائل: لا يشترط سفر القربة بل لابد أن يكون مباحا، لقوله: فمن اضطر في
لا يشترط سفر القربة، يعني كان هذا القول الذي سبق يشترط أن يكون سفر قربة، سفر في قربة، لا سفر معصية ولا سفر مباح. قال: ومن قائل: لا يشترط سفر القربة بل لابد أن يكون مباحا، مباحا، فلو سفر في تجارة، سفر في كذا لعمل في أرض أو غير ذلك فهو من أصفار المباح، نعم،
بظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن قائل: لا يشترط سفر القربة بل لابد أن يكون مباحا، لقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أباح له تناول الميتة مع الاضطرار إلا بشرط ألا يكون عاصيا بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. وقد قال أبو بكر بن أبو شيبة: حدثنا وكيع وساق السند إلى إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين، وهذا مرسل. ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود ولعموم الآية وخالفه الجمهور. وأما قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا،
إذن اتفقوا على أنه إذا ضرب في الأرض وسافر أنه يقصر الصلاة، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة. ثم اختلفوا أي سفر تقصر فيه الصلاة، فمن قائل: لابد أن يكون سفر قربة، سافر للحج الجهادي، ومن قائل: لابد أنه ينضاف إلى سفر القربة السفر المباح، طالما أنه ليس سفر معصية، فلو سفر التجارة أو كذا فيقصر فيه الصلاة. ومن قائل لا يشترط شرط زائد عن مجرد الضرب في الأرض، فإن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فلو سافر سفر قربة أو سفر مباحا أو سفر معصية حتى فإنه يقصر في صلاته لانفكاك الجهة، أما معصيته فهذه يأثم عليها. وأما ما يتعلق بأحكام السفر فقد وجد سبب القصر وهو السفر، فلا علاقة بين الرخصة هنا في السفر وبين ماذا؟ وبين معصيته. فهناك انفكاك جهة، هناك انفكاك جهة، وهذا القول هو قول أبي حنيفة وقول الثوري وداود يقول ابن كثير لعموم الآية، وخالفهم الجمهور. فمن قائل من الجمهور بأنه لابد أن يكون سفر قربة، ومن قائل يكون سفر قربة أو يكون سفرا مباح. والذي يترجح هنا هو كلام وما ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وداود من أن مطلق الضرب في الأرض ومطلق السفر يبيح القصر ولو كان على معصية لانفكاك الجهة، فمعصيته شيء والترخص برخص السفر من القصر وغيره شيء آخر، ولا دليل على اشتراط وصف في السفر، إنما دليل القصر الضرب في الأرض سفرا، هذا هو الدليل. نعم.
وأما قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب
حينما نتكلم عن الإثابة في السفر أو عدم الإثابة، نقول يثاب إذا كان السفر طاعة. حينما نتكلم عن إباحة السفر من عدم نقول إذا كان سفرا مباحا فلا شيء عليه، إنما حينما نتكلم في رخص السفر فننظر إلى أدلة الشرع في ذلك، ننظر إلى أدلة الشرع في ذلك. رجل غصب أرضا ثم صلى فيها فالصلاة شيء والغصب شيء، رجل لبس ثياب حرير وهذه محرمة عليه، لبس ذهبا وهذا محرم عليه، فهذا شيء وصلاته شيء آخر، هناك انفكاك جهة ولا تكتمل أحكام كلها في شيء واحد. نعم. رجل وهو يصلي ينظر إلى امرأة غادية أو رائحة أمامه فنظره يأثم عليه وهو منهي عن النظر إلى النساء، لكن تعلق ذلك بالصلاة نفسها وبطلانها من عدم بطلانها فإنها لا تبطل. أشياء كثيرة في هذا الباب، ولهذا صار العلماء في مثل هذه المسائل على قولين، قول يقول ببطلان العبادة في هذه الأشياء، وقول يقول بعدم البطلان لانفكاك الجهة، وهذا هو الصحيح. فالشارع جعل لكل شيء شرطا وجعل كل شيء حكما، فلا تختلط الأحكام، وفرق بين أن يأثم الإنسان وبين أن تبطل صلاة أو لا تبطل، بين أن يترخص برخص السفر أو لا يترخص. نعم.
كذلك السفر المحرم لا يترتب عليه آثار.
العقوبة المحرمة؟
أما العقود المحرمة لا تترتب عليها الآثار.
نعم، العقود المحرمة لا تترتب عليها آثار. نعم.
وكذلك السفر المحرم لا يترتب عليه آثار.
لا يترتب عليه آثار فلا يثاب. فالسفر المحرم لا يترتب عليه آثار فلا يثاب. لا يثاب، إنما لا يترتب عليه آثاره. يعني لا يصح ترخص برخص سفر فيه. العبادات شيء والسفر شيء آخر، العبادات شيء والسفر شيء آخر، لكن لو تحايل بسفره على التخلص من عبادات شرعية كانه يتحايل فيسافر من أجل أن يجامع أو كذا، فهذا لا يترتب عليه أثر ويكون كمن أتى المحرم مباشرة، كمن أتى المحرم مباشرة. كذلك أيضا إذا عقد عقدا محرما فلا يترتب عليه أثاره، لأن شرط العقد أن يكون خاليا من مما يبطله، فلو أنه ضمن العقد مبطلا عاد النهي إلى ماذا؟ عاد النهي إلى شرط العقد إلى ركنه، لكن هنا سفر المعصية يعود النهي إلى ماذا؟ ما علاقة سفر المعصية بالصلاة؟ قصرا، صحة، إبطالا، ما علاقة ذلك؟ يبقى النهي ليس عائدا إلى ماذا؟ إلى ذات العبادة، إلى ذات العبادة، إنما النهي هنا عائد إلى النهي عن المعصية. وأنت منهي عن المعصية في السفر، منع عن المعصية في الحضر، منع عن المعصية. نعم.
وأما قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في ابتداء الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية. وقال الإمام أحمد،
هذه قاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى، أن مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا خرج مخرج الغالب، إذا كان شيء يخرج مخرج غالب فلا يعمل مفهوم المخالفة حينئذ، كقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة وهي ابنة الزوجة لا تباح لمن تزوج أمها، لا تباح له طالما أنها في حجره، هذا هو الظاهر. فهل يا ترى الحكم معلق بهذا؟ بمعنى لو كانت ابنة الزوجة هذه ليست في حجره بل عند آخر، عند خالها، عند جدها، عند كذا، فإنه يباح له أن يتزوج ابنة امرأته؟ الجواب لا، لا يباح أن يتزوج طالما أنه دخل بالأم، لا يباح أن يتزوج بابنتها سواء كانت في حجري أو ليست في حجري. يبقى إذن ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما معنى في حجوركم؟ نقول أن هذا هو الغالب، الغالب أن المرأة يكون معها ابنتها، هذا هو الغالب، فخرج مخرج الغالب وليس مخرج التنصيص على أن هذا وصف أو أن هذا قيد لا يبيح للإنسان الزواج إذا تخلف هذا القيد، إنما خرج مخرج ماذا؟ مخرج الغالب. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب وإذا ما أراد تحصنا، هل معنى ذلك أنه يجوز أن تكره الفتاة على ذلك وأن تؤجر الفتاة التي عندك في ذلك؟ الجواب لا، لا يجوز لك أن تستعملها في هذا البغاء سواء هي أرادت تحصنا أو لم ترد. فهنا أيضا يكون أصل الحكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا عن صلاتي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن الغالب أن السفر كان فيه إخافة وليس أن هذا قيد لابد منه، فلا يجوز لك القصر إلا إذا خفت الذين كفروا. وقد أمنا الآن فلا يكون قصر لو أنك أخذت بهذا الظاهر. نعم، وهذا الظاهر قطع ليس مراد، بل هذا خرج مخرج، إما أن يقال خرج مخرج الغالب، وإما أن يقال كان هذا السبب في الأول لكن بعد ذلك أثبتت الشريعة القصر ولو وجد الأمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر مع الأمن، وعلى هذا صار السلف الصالح رحمهم الله تعالى. عمر استشكل هذا الاستشكال. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا ابن إدريس وساق سنده إلى يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به، وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح، وقال علي بن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون. وقال وكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم وساق سنده إلى أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون، فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر ولم يقتصر هذا فقط على الخوف بل قصر في الأمن. نعم.
وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى وساق سنده الى ابي الوداك قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن ركعتين في السفر فقال هي رخصة نزلت من السماء فان شئتم فردوها. وقال ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون وساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه ونحن امنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الاعلى عن خالد الحذاء عن عبد الله بن عون به. قال ابو عمرو بن عبد البر ابو عمر بن عبد البر رحمه الله وهكذا رواه ايوب وهشام ويزيد ويزيد بن ابراهيم التستري عن محمد ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابن كثير قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي
وهذا له نظائر يعني قد يكون لو افترضنا ان هذا كان في اول امر او انه شرع من اجل هذا او كان هذا الغالب في مشروعية القصر والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك فنأخذ بالسنة ولا نعلق هذا الأمر على ما هو ظاهر من أنه قيد له نظائر. من ذلك ما جاء صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أصحابه في عمرة القضاء يعني التي قاض عليها النبي المشركين اللي في العام السابع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حال الطواف أن يرملوا حتى يظهروا جلدهم وقوتهم للمشركين لأنهم كانوا يعتقدون ويظنون أن الصحابة قد أوهنتهم حمى يثرب. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالاشتداد في هذا حتى يظهر للمشركين جلدهم وقوتهم. طيب وبعد ذلك في حجة الوداع في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رمل هو وأصحابه في حجة الوداع ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن هذا الرمل إنما كان لهذه العلة وقد انتهت فهم ذلك ولم يصله حديث جابر أو ما كان في حديث جابر رضي الله عنه. والرمل سنة باقية فهو وإن كان في أول الأمر هكذا إلا أن سنة ثبتت فينظر إلى هدي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قصر في السفر والصحابة كذلك في حال الأمن وفي حال الخوف سواء ولا فرق إذا تكون رخصة من الله سبحانه وتعالى ولا يقتصر هذا على ظاهر ما هو في النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حال الأمن. نعم.
قال ابن كثير قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن هشام عن منصور بن زازان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين ثم قال الترمذي صحيح. وقال البخاري حدثنا أبو معمر وساق السند إلى يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع وساق سنده إلى حارثة ابن وهب الخزعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق عن ابن أبي إسحاق السبعي عنه به. ولفظ البخاري حدثنا الوليد وساق السند إلى حارثة ابن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنا ركعتين. وقال البخاري حدثنا مسدد وساق السند
يعني إلى أي خوف كان في الحج وأي خوف كان بمنا. نعم.
وقال البخاري وحدثنا مسدد وساق السند إلى نافع قال أخبرني عن عبد الله هو ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به. وقال البخاري حدثنا قتيبة وساق السند إلى إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. ورواه البخاري أيضا من حديث الثوري عن الأعمش به وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم.
وفي هذا بيان وإشارة إلى أن الإنسان لو قال وذكر السنة وذكر الدليل كذا الذي يكون ولي الأمر قد عدل عنه ولو إلى اجتهاد أن الإنسان لو ذكر أدلة في ذلك وذكر قولا ظاهره يخالف قول الإمام، ولو كانت حقيقته تخالف قول الإمام أن هذا ليس بشيء وأنه لا ينهى عنه، ولا يقال هذا تعريض بولي الأمر، ولا يقال هذا سب لولي الأمر أو طعن في الأمر أو كذا. فلو أن الإنسان ذكر السنة في مسألة من المسائل ما فيها إشكال لبيان الشرع. طيب لو خالف ولي أمر الشرع، ولي الأمر مثلا قال بأنه مثلا يجوز بيع العين مثلا، وأنا بيع العين كذا وكذا، فالإنسان إذا سئل يذكر ما يترجح عنده بالأدلة ويقول بل هذا بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكذا. وإذا لقي ولي الأمر أخبره بهذا الأمر وأخبره بالسنة، هذا كان شأن الصحابة، يراجع بعضهم بعضا في هذا. فابن عباس يقول لعلي رضي الله عنه: أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي يقول كذا وكذا. وعمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر: علامة قتل قوم يشهدون لا إله إلا الله، وباحثه علميا. فالمباحثة العلمية مع ولي أمر، مع ولي الأمر أو ذكر السنة إذا عرض على إنسان، أو بيان العالم الحق في المسألة لو خالف ولي الأمر فيها على وجه الفتية وكذا، أن هذا لا بأس به. وأمر ولي الأمر إما أنه يخالف الشرع من كل وجه، يعني يفتي بشيء مخالف الشرع من كل وجه فالعالم يبين الشرع، أو أنه يفتي بمسائل في مسألة اجتهادية ويرجح قولا، حينئذ الإنسان لو كان له اختيار على خلاف رأي الإمام فهذا يتعبد به، ولكن يجمع الأمة على هذا الأمر ولا يظهر المخالفة لولي الأمر، لأن هذا أمر فيه اجتهاد وهو محل اجتهاد. فلو أنا أسافر مع ولي أمري في سفر، فأتم ولي أمري في السفر أتم معه ولا أشاق وكذا، نعم لي أن أقول مثلا له السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وكذا، لعله يكون قد بنى فعله هذا على اجتهاد معين أو دليل معين أو كذا، فأبين له الحق في هذه المسألة أو السنة في هذه المسألة، لكن لو رأى الإتمام أتم معه ولا أخالفه. هكذا ابن مسعود رضي الله عنه وسائر الصحابة أتموا مع عثمان رضي الله عنه. فالشاهد أن المسائل الشرعية لا إشكال فيها، وأن هذا لا يعد مشاقة لولي الأمر، لكن الإنسان لا يظهر هذا إظهار مشاقة ومخالفة، يقول ولي الأمر خالف الدليل، ولي الأمر هنا قال وما أدري إلى آخره، إنما ينصح لولي الأمر إذا لقيه، وفي نفس الوقت يفتي بما يدل بما يتدين الله به. أنت الآن العالم قد يسأل عن مسائل فوائد البنوك، لازال علماؤنا ومشايخنا إذا سئلوا في فوائد البنوك أو أرباح البنوك أو كذا، يقول بأن هذا لا يجوز، مع أنهم يعيشون في بلد فيها البنوك الربوية وكذا، ويتكلمون عن التبرج وعن الصفور وعن الاختلاط وعن 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 إلى آخره، مع أن هذا موجود في المجتمع. فبيان الحق شيء، واستغلال هذا للنيل من ولي الأمر شيء آخر. نعم.
قال ابن كثير: فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية، وقول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه. واعتذر أيضا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التنسي ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي وعن قتيبة أربعتهم عن مالك به. قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين، فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا وكيع وساق سنده إلى عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي به، وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكى مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر، وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره، وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي
قد قالوا انه لم يسمع منه. وعلى هذا ايضا فقد وقع في بعض طرق ابي يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره. وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر رضي الله عنه فالله اعلم. وقد روى مسلم في صحيحه وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن زاد مسلم والنسائي وايوب بن عائد كلاهما عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن اسامة ابن زيد الليثي قال حدثني الحسن بن مسلم ابن يناف عن طاووس عن ابن عباس قال فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين. فكما يصلى في الحضر فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر. ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاووس نفسه. فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة الحضر فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه. وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال
ويكون هنا يظهر الارتباط هنا بين قوله سبحانه وتعالى أن تقصروا من الصلاة وبين إن خفتم ويفتنكم الذين كفروا. فيكون القصر قصر كيفية لا كمية. ويكون هنا الآية مراد بها صلاة الخوف القصر قصر الكيفية في صلاة الخوف. هذا قول من أقوال أهل العلم إذا ضربتم في الأرض مجاهدين مقاتلين أو كذا أو كذا فإذا ضربتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني أن تقصروا قصر كيفية لا كمية. وما يكون في صلاة الخوف فإن الإمام يصلي بمن معه صلاة الخوف ورد له صفات عديدة منها قصر كيفية ومنها تغيير ومنها إحداث في الكيفية مما قد وردت به الأحاديث في هذا الباب. ولا يكون المراد بذلك قصر الكمية لأن أصل الصلاة في السفر ركعتان تمام غير قصر. هذا قول بعض العلماء يستفاد من كلام ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وبالتالي يكون يعني إشكال بين قوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وبين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لأن المراد بذلك صلاة الخوف. ويكون المراد بالقصر هنا قصر الكيفية لا الكمية. ثم قال نعم
ولهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فاتقم طائفة منهم معك إلى آخرها. فبين المقصود من القصر ها هنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلى قوله إن الله عد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال جويبر عن الضحاك في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال أصبط عن السدي في قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد فليس عليك
لكن هذا ليس في كل الصفات. نعم ورد في صلاة الخوف ركعة لكن ليس في كل صفات صلاة الخوف ورد ركعة بل غالب الأحاديث أنها ركعتان. نعم
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الظهر أربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. روى ذلك ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي عن جابر وعن جابر وابن عمر واختار ذلك أيضا فإنه قال بعدما حكاه من الأقوال في ذلك وهو الصواب. وقال ابن جرير حدث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وساق السند إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال إن نجد في كتاب الله قصر الصلاة إلى أمية بن عبد الله بن خالد بن مسيد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله إن وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به. فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها على قصر صلاة السفر
لا على قصر
لا على قصر صلاة السفر. وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا قال حدثنا أحمد بن الوليد القرشي وساق السند إلى سماك الحنفي قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام غير قصر إنما القصر في صلاة المخافة. فقلت وما صلاة المخافة؟ فقال يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. ولقوله تعالى بعدها وإذا كنتم فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
نعم. فحصل هذا أن قوله سبحانه وتعالى إن خفتم يفتنكم الذين كفروا على القول الأول هو قول الجماهير كما مر معنا أن ذلك إنما هو رخصة في حال الخوف وفي حال الأمن ولكن يكون هذا قد خرج مخرج الغالب أو يكون هذا كان أولا ثم استقرت السنة وجاء الشرع فأقر ذلك دائما والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في صلاته حال السفر وحينئذ لا إشكال إن شاء الله لأن السنة قائمة. والتأويل الثاني أنه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن ذكر القصر هنا إنما هو ذكر القصر في الكيفية لا في الكمية وأن هذا خاص بحال الخوف ولأن أصل الصلاة في السفر أنها ركعتان ثم زيدت في الحضر أربعا وأقرت في السفر وبالتالي لا يكون هناك قصر كمية لأن الصلاة في السفر أصلها ركعتان فلا قصر في ذلك. فالقولان أو التأويلان لا تنافي بينهم بأن الإنسان في القصر يصلي ركعتين لكن إما هذا قصر لرباعية على القول الأول وإما أنه قصر في الكيفية لا في الكمية على القول الثاني والقول الأول هو المشهور وهو الأقرب أن الصلاة تقصر رباعية في السفر فتصلى ركعتان وهذا هو المشهور عند العلماء سواء بقى قلنا بأن أصل الصلاة في السفر كان ركعتين أو أن الصلاة كانت أربعا فإن المعروف عند العلماء أنها إنما هي أربع تقصر أربع تقصر. نعم. يعني لا يترتب على هذا في الواقع العملي شيء من جهة العدد فإنها تصلى ركعتين سواء قلت إن ركعتين أصل وبالتالي لا تكون الصلاة تماما أو قلت إن بأنها رباعية قصرت إلى ركعتين. متى تظهر ثمرة الخلاف بين القولين؟ تظهر ثمة الخلاف بين القولين في أن القصر حينئذ يكون واجبا أو يكون مستحب. هنا تظهر ثمرة الخلاف لأن على القول بأن الأصل هو أن صلاة السفر ركعتان وأقرت كذلك على ما هي عليه يبقى لا يجوز للإنسان أن يصلي لا يجوز للإنسان أن يتم لأنه لو أتم الإنسان في السفر فقد زاد في الصلاة عمدا كما أن صلاة الظهر في الحضر أربع فلو زاد عنها أو صلاة الصبح في الحضر ركعتان فلو صلى أربعا متعمدا بطلت صلاته. كذلك هنا أيضا في السفر لو زاد عن الركعتين تبطل صلاته. لماذا؟ لأن صلاة السفر فرضت ركعتين فلو زاد على ذلك يكون قد زاد عمدا. أما على القول الأول وقول الجماهير أن القصر يكون رخصة لا عزيمة يكون رخصة، فلو أنه قصر بتلك السنة ولو أنه زاد فهذا جائز ومباح، هذا جائز ومباح، وهذا يشهد لو فعل عثمان رضي الله عنه فإنه قد زاد في منى وصلى أربعا، إلا أن يقال بأن هذا مثلا لعلة من العلل وأن عثمان إنما أخذ حكما مقيم أو غير ذلك من هذه التأويلات. يبقى إذن تظهر ثمرة الخلاف متى؟ بين من يقول بأن أصل الصلاة في الصف الركعتان وبالتالي يكون القصر هنا قصر كيفية لا كمية، وبين من يقول بأن القصر قصر كمية وليس قصر كيفية، وأما صلاة الخوف لا أحكمها الخاصة. ثمرة الخلاف بين هذا بين الطائفتين هو الإتمام والقصر في السفر، هل هو واجب؟ القصر هذا واجب لأن الأصل هو ركعتان، وبالتالي إذا زاد يكون قد زاد في صلاة عمدا فتبطل صلاته، أو هي رخصة من الرخص. هنا تظهر ثمرة الخلاف، تظهر ثمرة الخلاف، فمن زاد على الركعتين ركعتين فتكون صلاته باطلة لأنه زاد عمدا في الصلاة، والذي يترجح هو قول الجمهور في أنها رخصة. نعم. صلاة الخوف أنواع كثيرة.
قال ابن كثير: صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب، وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة، بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا، ولهم أن يمشوا الحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابعة في متن الصلاة. ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم، وبه قال أحمد بن حنبل، قال المنذري في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهر والحكم والقتادة وحماد، وليه ذهب طاووس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وليه ذهب ابن حزم أيضا. وقال اسحاق بن راهوي: أما عند المسيفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجد واحدة لأنها ذكر الله. وقال آخرون: تكفي تكبيرة واحدة، فلعله أراد ركعة واحدة كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه. وبه قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وكعب وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم والسدي، ورواه ابن جرير، ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق ابن راهوي. وليه ذهب الأمير عبد الوهاب،
يعني إسحاق يرى أنه يقتصر على ركعة في حال المسايفة، وأنه لو لم يقدر على هذا فإنه تجزئه، يقول فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله عز وجل. وقال أخونا: يكفي تكبيرة واحدة. لكن الصحيح في من يقول تكبيرة واحدة يقول: فلعله أراد ركعة واحدة، وهذا الذي يتعين، هذا الذي ينبغي المصير إليه، ولا يجزئ سجدة ولا تكبيرة لأن هذا لم يرد، لكن تجزئ ركعة لأنه وردت صفة من صلاة الخوف، وصلاة الخوف ورد على صفات عديدة، والإمام يختار الصفة التي تناسب حاله. وفرق بين حال المصافة وبين حال المسايفة، حال يصطف فيها المسلمون والمشركون فهذه يأتي الصفة صفة من صفات الوريدة، فإن يصلي بالمسلمين بطائفة ثم يصلي بطائفة، وحال مسايفة وهو أنه يكون حال قتال وحال كر وفر وكذا، فهذه الحال قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن رأى أن يقتصر على ركعة اقتصر على ركعة، نعم، لورود ذلك. أما اقتصر على تكبيرة فليست التكبيرة في حد ذاتها صلاة، أو سجدة فليست أيضا السجدة في حد ذاتها صلاة، ولم يرد في صفة من صلاة الخوف أن النبي اقتصر على تكبيرة أو سجدة، نعم.
وليه ذهب الأمير عبد الوهاب ابن بخت المكي حتى قال: فإن لم يقدر على التكبير فلا يتركها في نفسه، يعني بالنية. رواه سعيد بن منصور في سنن عن إسماعيل ابن عياش عن شعيب بن دينار عنه، فالله أعلم.
هذا لا شك أنه قول شاذ، يقول حتى قال: فإن لم يقدر على التكبير فلا تركها في نفسه، يعني بالنية، يعني يكبر حتى بالنية، كيف ما يقدر على التكبير مهما كان الإنسان في حال حرب كذا لا يقدر عن نية يعجز عن التكبيرة، نعم.
ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلهما بعد الغروب.
يقول ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة، يعني من العلماء من قال بإخراج الصلاة عن وقتها وصلت هذه الصلاة مع التي تليها إذا كان هناك حال قتال ومناجسة ومسايفة، فيؤخر الصلاة إلى وقت يتمكن من فعلها، واستدل على ذلك بفعل النبي يوم الأحزاب صلاة العصر. نعم،
كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق، وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب.
ولم قوم أخذوا بالظاهر لو صلينا أحدكم العصر في بني قريظة، وقوم أخذوا بالمعنى فقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل في هذا، وليس مراد النبي أننا لا نصلي العصر إذا جاء وقتها، فاجتهدوا في هذا. المسألة تحتمل اجتهادا، للاجتهاد فيها مدخل، لكن الصواب مع الذين صلوا في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد تعجيل السير ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن تقع الصلاة في بني قريظة، ولهذا لم يعنف من جهة ماذا؟ لم يعنف بخلاف لم يخطئ، لم يعنف لأن المسألة مسألة اجتهادية، والمجتهد إذا كان له حظ من النظر في اجتهاده فإنه لا يعنف، بل هو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن من جهة الصواب والخطا فالمصيب واحد، المصيب للحق واحد، والمصيب للأجر المجتهدان مع التفاضل بينهما، فهذا له أجران وهذا له أجر، أما المصيب للحق فواحد، فإن الحق لا يتعدد. ولهذا قول بعضهم كل مجتهد مصيب، هذا إذا أريد به إصابة الأجر فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا شهد فأخطأ فله أجر، أما إذا كان المراد الإصابة إصابة الحق فلا طبعا، فلا شك أن إحدى الطائفتين في هذا هي المصيبة والأخرى غير مصيبة، لا يكون الصواب أن تصلي في الوقت وأن تصلي في بني قريظة، إنما الصواب هو مع طائفة، إما التي صلت في بني قريظة وأخذت بالظاهر، وإما التي صلت في الطريق وأخذت بالمعنى، وهذا هو الحق، أن الحق مع هذه الطائفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تعنيف إحداهما. ليه؟ يعني ترك تعنيف المخطئة ليه؟ لأن هذا محل اجتهاد. نعم،
ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. قال وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة، وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى
طبعا ابن حزم هنا بقى يدخل هنا بظاهريته وينصر قول من قال من صلى في بني قريظة، ويقول وأما أنا فلو كنت معهم لا ما صليت إلا في بني قريظة ولو بقيت كذا وكذا. نعم،
قال وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى ثبت الحق في نفس
الأمر. وطبعا ما أخذ الصحابة الذين صلوا في بني قريظة غير ما أخذ ابن حزم في تأسيس مذهبه، فلهذا هو ليس على مذهب الصحابة الذين أخروا في طريقتهم. نعم،
وإن كان
الصحابة الذين صلوا هناك ما عطلوا قياسا ولا معنى، ما يعطلوا قياسا معنى في الأصل، لكن هم فهموا من هذا النص بصفة خاصة هذا الفهم، لكن ما يؤسسون ويؤصلون أن الأحكام إنما تبنى على ظواهر النصوص دون نظر إلى المعاني فلا يكون قياس، وإنما الصحابة رضي الله عليهم يرون قياسا، لأن النبي ربهم على هذا، على هذا الاعتبار، أرأيت لو أن على أبيك دين ألك إبل إلى غير ذلك من الأقيسة الكثيرة الواردة في السنة. نعم،
وإن كان الآخرون معذورين أيضا، والحجة هنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف.
هذا هو الصحيح، أن الحال التي فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر والتي حصل تأخير الصلاة، هذا كانت قبل ماذا؟ نزول هذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فهذا منسوخ بهذا، والله عز وجل أمر بالصلاة في الوقت ولو كان مع المسايفة، فهناك حال المصافة تقدر على يقدر الإمام على الصلاة بالمسلمين في جعل المسلمين طائفتين كل طائفة تصلي مع الإمام ركعة، وهناك حال لا يقدر الإمام على ذلك فقال سبحانه وتعالى وإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولا تؤخر الصلاة، إنما كان هذا قبل هذه الصفة التي بينها الله في كتابه. نعم. وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ.
نعم. فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف فإنها لم تكن نزلت بعده.
تمام.
فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك، وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله وأهل السنن، ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في الصحيح حيث قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قال الأوزعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا.
هذا اجتهاده رحمه الله. نعم.
أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك حضرت
ما في حال إنسان لا يستطيع أن يصلي فيه إيماء أو كذا، خاص هو يسايف ويذهب ويكر ويفر ويقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد إيماء أو كذا، فإن لم يستطع الإيماء فإنه يصلي يذكر ألفاظ الصلاة من الفاتحة والركوع والتكبير وغير ذلك وهو يمشي ويمضي ولا إشكال. نعم.
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال انتهى ما ذكره، ثم أتبعوا بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب، ثم بحديث أمر إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وكأنه كالمختار لذلك والله كالمختار لذلك والله أعلم.
نعم. والراجح هو ما اجتمعت به الأدلة، ما اجتمعت به الأدلة، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة إنما كانت قبل نزول هذه الصفة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا. نعم.
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر غالبا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة والله أعلم. قال هؤلاء وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق، لأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول الجمهور علماء السير والمغازي
في قول الجمهور
وعلماء السير والمغازي
في قول الجمهور علماء السير والمغازي
وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة الواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر والله أعلم.
نعم هذا الأقرب.
والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم ابن إسماعيل ابن علي ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا.
حق ابن كثير أن يعجب، وهو القول بنسخ صلاة الخوف بما جرى يوم الخندق. نعم.
وقد ثبت
وهذا أمر عجيب. نعم.
وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، والحمل على تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزعي وأقوى وأقرب والله أعلم.
نعم.
فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة،
قل وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزعي أقوى وأقرب يومئذ، اللي هو في صلاة أبي موسى وكذا، اللي هو قال أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. نعم.
فقوله تعالى وإذا
والراجح في ذلك كله قول الجمهور، وأن كل إنسان يصلي على حسب حاله وليس بلازم أن يصلي جماعة، وإنما يصلي كل إنسان على حسب حاله وليخرج الصلاة عن وقتها لأن الله عز وجل جعل لهم رخصة في ذلك، فقال وإن خفتم، وهذا أعلى ما يكون من الخوف، فرجالا أي على أقدامكم تسيرون، أو ركبانا أي على دوابكم التي تركبون، وبالتالي لا إشكال إن شاء الله. نعم.
فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث، فرادى ورجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة.
صحيح.
حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة،
وهذه أفعال ليست سنن. حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك، لأن الأفعال التي تم الترخص في تركها في صلاة الخوف ليست سننا حتى نقول هذه سنن، وأن صلاة الجماعة سنة وبالتالي سنة تترك من أجل سنة مؤكدة فلا بأس، لا، إنما ترك في صلاة الجماعة أفعال حقيقة بين ركن وبين واجب وبين كذا، يعني أفعال لا تترك من أجل سنن، فلولا أنها واجبة لما ترك هذا، فإن الواجب ما يترك من أجل السنة، ما يترك الواجب من أجل سنة، فإذا وجبت صلاة الجماعة في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى، هذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، فإنها إن وجبت في حال الخوف فمن باب أولى في حال الأمن. نعم.
وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة، فإنه استدلال ضعيف،
بل مردود مو ضعيف، ضعيف ده يعني قد يحتمل شيئا ما. صلاة الخوف تنسخ بعد النبي، في نسخ بعد النبي، نسخ ما يكون إلا بوحي، والوحي انقطع بعد رسول الله، فإن قال لكن هنا يعتمد على قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا ليس نسخا، ليس تعليقا للمسألة على وجود صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيان صفة الصلاة، يا محمد وأنت فيهم فماذا تصنع، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهكذا صلي بهم هذه الصلاة على هذه الكيفية، ثم الأمة تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وليس الأمر محصورا في رسول الله قاصرا على رسول الله، وما هكذا فهم الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
ويرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه وندفعها إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة رضي الله عنهم وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقتلوا من منعها منهم. ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها. قال ابن جرير رحمه الله حدثني ابن المثنى وساق السند إلى علي رضي الله عنه قال سأل قوم من بني النجار النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي، فأنزل الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم انقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هل لا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في أثرها. فقال فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله أعد للكافرين عذابا مهينا. فنزلت صلاة الخوف، وهذا سياق غريب جدا، ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأهل السنن، فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق وساق السند إلى أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفانة فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال فصففنا خلفه صفين.
فصففنا خلفه نعم. فصفنا خلفه.
صففنا.
نعم ماشي الاثنين. نعم.
قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصف هؤلاء ثم ركعوا فركعوا جميعا ثم رفعوا فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. ثم
وذكر في ذلك صفات صلاة الخوف، وقد جاءت أحاديثها في الصحيحين وفي أحدهما وفي غيرهما، وهي صفات عديدة. قال وقد أجاد الحافظ إلى أن قال وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردوية في سرد الطرقي والفضي وكذا بن جرير، ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة. وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، وهو أحد قولي الشافعي، ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من بطن أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. طيب ماشي. وفإذا قضيتم
قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقب صلاة الخوف وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمتها وعظمتها. ولهذا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي في سائر أحوالكم. ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال ابن عباس رضي الله عنهما أي مفروضة، وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن والمقاتل والسدي وعطية العوفي. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال ابن مسعود إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال منجما كلما مضى نجم جاء نجم يعني كلما مضى وقت جاء وقت. وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال تعالى ويترجون من الله ما لا يرجون أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلائها. وكان الله عليما حكيما أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية وهو المحمود على كل حال.
نعم. فإذا كان هؤلاء يقاتلون على باطل ويصبرون على ذلك ويجيشون الجيوش وكذا فأنتم أولى بهذا منهم، هؤلاء لا يرجون أجرا من الله، هؤلاء كفار تنتظرهم جهنم وبئس المصير، وأما أنتم ينتظركم فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم إن ذهبت نفوسكم في الدنيا بالقتل فإن لكم الحياة عند الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فعندكم المرغب وعندكم الذي يصبركم على القتال والجهاد في سبيل الله، أما الجراح فأنتم وإياهم تصيبكم الجراح إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن الفارق أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ثم إنه إن خفتم قتلا فإن القتل حاصل لكم، لأنكم إن لم تقاتلوا هؤلاء وتدفعوا شرهم تسلطوا عليكم فحصل منهم القتل والحصد، وسوف يكون هذا أكثر إيلاما. ولكن إن جاهدتم وعلنتم راية الجهاد وجاهدتم هؤلاء أخفتموهم وأرعبتموهم، وبالتالي ما فكروا في غزوكم، فالضعف أمام الأعداء لا يكون سببا في اندفاعهم بل يكون سببا في تسلطهم عليكم. فإن خفتم قتل واحد فسيقتل عشرة، وإن خفتم قتل عشرة فسيقتل مئة، وإن خفتم قتل مئة فسوف يقتل الألف، وربما تنتهك الأعراض. فيكون خير وسيلة لدفع شر هؤلاء أنكم تجاهدون وأنكم تقاتلون. ثم مع ذلك وفوق كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعيدكم على هذا الجهاد الأجر العظيم، ولهذا ترجون من الله ما لا يرجون. ويمكن أن تعدد معنى هذه الآية في كثير من الأحوال. يعني مثلا بعض الناس قد يقول أنا ما أرد على المخالف اللي ممكن يرد علي، كن في ردود، وهذا قد يجعل صورتي في وسط الناس كذا، أو مثلا قد يفهم البعض عني كذا وكذا إلى غير ذلك. أولا اعلم أن الألم حاصل، فإن المردود عليه من خصمك فردك عليه لا شك أنه يضيق صدره ويقلب عليه كيانه وحياته وكذا وكذا، وأنت ولو حصل شيء من هذا في نفسك إلا أنك ترجو من الله عز وجل الأجر والثواب، لأنك لا ترد من أجل نفسك إنما ترجو من أجل الشريعة. فيكون هذا من مواطن الجهاد، حتى ولو أساء الناس بك الظن، حتى ولو أن ناسا قالوا عنك كيت وكيت، لكنك ترجو من الله ما لا يرجو خصمك هذا المخالف للسنة. أما الألم فحاصل، ولا تظن وتعتقد أنك إن سكت سكت عنك، فإن أهل الباطل لا يرضون من أهل الحق شيئا ولو سكتوا ولو سكتوا. ولهذا يكون أكبر وسيلة في قمع هؤلاء المخالفين للسنة أنك ترد عليهم وأنك تشهر بهم، من هنا تضعف شوكتهم ولا يستجيب أحد لهم والحق معك. نعم طيب نكتفي بهذا.
نعم
كنا بإستاذ الجهة من سفر المعصية لم نقل هي مثلا ببيع العنب بإستاذ الخمر، ماذا جواب التقييم؟
يسأل أخونا أمير يقول لماذا قلنا بانفكاك الجهة في سفر المعصية في الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا، ولم نقل بانفكاك الجهة في بيع العنب لمن يتخذه خمرا؟ كما أوضحنا وأسلفنا أن هناك نهي يعود على أصل العبادة أو أصل المعاملة، يعود إلى شرطها، يعود إلى ركنها، يعود إليها، وهناك وبين نهي يعود إلى خارج عن العبادة أو ماذا أو المعاملة. هنا النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، النهي هنا يعود على أصل المعاملة أو على خارج عنها؟ كيف خارج عنها؟ يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا، هذا عائد إلى أصل المعاملة، هذا عائد إلى شرطها وأساسها. فإن المحرم حاصل بذات المعامل، لأنك إن بعت هذا العنب لمن يتخذه خمر، كلام مقيده لمن يتخذه خمر، إذن بعتها ما هو وسيلة المحرم، والوسيلة إلى المحرم محرمة كالمحرم، يبقى هذا وسيلة إلى المحرم. لكن الصلاة في الأرض المغصوبة وسيلة إلى الغصب؟ لا، فالصلاة شيء وغصب الأرض شيء آخر. ففرق جوهري بين ما يعود إلى أصل العبادة، إلى العبادة ذاتها ركنها أو شرطها وكذا، إلى المعاملة ذاتها ركنها وشرطها وكذا، وبين ما يعود إلى خارج عنها. فبيع السلاح في الفتنة يتخذ في هذا. وبيع العنب أيضا لمن يتخذه خمرا هذه وسيلة إلى محرم، فتأخذ نفس الغاية، ولا فرق بين الوسيلة وبين ما تكون الوسيلة إليه من محرم. ولهذا الوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المستحب مستحب، والوسيلة إلى المحرم محرمة، فتكون الوسيلة محرم ولا يجوز أن تبيع بيع محرم. يبقى بيع العنب بيع محرم هنا، لأن وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة إلى محرم، والوسيلة إلى محرم تأخذ حكمها، تأخذ حكمها. أما سفر المعصية، سفر المعصية، فهذا السفر الذي يسافره إلى أداء معصية آثم بهذا السفر، ولهذا يأثم عن هذا السفر وهو يمارس هذه المعصية. أما العبادة التي تقع في هذا السفر من صلاة من صيام من كذا من كذا من كذا لا علاقة لها بالسفر، كما أن الإنسان في الحضر يعصي الله عز وجل وهو يعصي يعبد الله سبحانه وتعالى، فهل يقال العبادة الواقعة في مكان معصية؟ واحد يصلي في خمارة يشرب خمرا في خمارة وجاء وقت الصلاة فصلى، وصلى جماعة بمن يشرب معهم الخمر، فلا يقال الصلاة باطلة، لا يقال الصلاة باطلة. فمسألة السفر والحضر والمعاصي وكذا، هذه المعاصي يأثم عليها الإنسان، ولهذا لو قال قائل يثاب على سفره يقال كيف يثاب، أو سفر مباح يقال كيف مباح، فهو يأثم في كل خطوة يخطوها وهو يعصي الله سبحانه وتعالى. لكن صحة العبادة، صحة العبادة وصحة المعاملة طالما أن الأمر لا يعود إلى شرط العبادة وإلى ركنها إلى ذات العبادة، فإن العبادة أو المعاملة تكون جائزة ويأثم الإنسان على خلاف. أما بيع العنب فهذا عائد إلى أصل المعاملة أنه محرم، فالوسيلة لها حكم المقصد، ولهذا الوسائل لها أحكام المقاصد، فيكون بيع العنب هنا محرم، بيع السلاح في الفتنة محرما، بيع أدوات التجميل لمن تعلم أنها ستستعمله في خارج البيت هذا محرم، كل ما يعين على معصية فبيعه محرم. ليه؟ لأنه صار في نفسه محرما، حيث أصبح وسيلة إلى محرم، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. نعم.